في الأصول احنا انتهينا من باب الأول الذي بدأ فيه الإمام البيضاوي في الكلام عن القرآن، ثم في المباحث الخاصة بعد ذلك التي تكون ملحقة بالنصوص. فبدأ في الباب الثاني هذا في مباحث الألفاظ، وبدأ بلفظ الأمر، فقال الإمام البيضاوي الباب الثاني أي من الكتاب الأول، ومؤسم كتاب منهاج البيضاوي الكتب، كتاب القرآن، كتاب كذا، كتاب كذا، كتاب كذا، كل كتاب من هذه الكتب مقسمها إلى أبواب، الباب الأول يختص بكذا، الباب الثاني يختص بكذا، فالباب الثاني هذا من الكتاب الأول الخاص بالقرآن الكريم، خلاص؟ هو سينتهي من الدلالات عند ذكر القرآن الكريم، لأن لا خلاف على دلالة القرآن، ولكن لما كان الخلاف على دلالة السنة جاءت بالدلالات كلها وباحث الدلالات في الكتاب الأول الخاص بالقرآن كملحقات تلحق بالكتاب كأبواب. الباب الثاني في الأوامر والنواهي وفيه فصول. أنا ذكرت قبل كده أن هذه التقسيمة كتاب، باب، فصل، مبحث، إلى أن ينتهي بك أمر وكذا. أول من قسمها كلمة بيضاء، هذه من تقسيمات الأبحاث الحديثة التي ادعى الغربيون أنهم هم أصحابها، وهم أصحاب هذه البروتوكولات في تقسيم الأبحاث العلمية، الماجستير والدكتوراه، لما تقسم من باب إلى فصل إلى مبحث إلى مطلب إلى أمر إلى نقطة إلى كذا، على حسب المعلومات التي يجمعها الباحث في بحثه، كما يبعث إذا كانت كمية هذه المعلومات كبيرة سيقسمها إلى أبواب، إن كان قليلة سيقسمها إلى فصول، وهكذا دواليه، خلاص؟ فقال في الأوامر والنواهي وفيه فصول. الأوامر جمع لكلمة أمر، جمع لكلمة أمر، وكلمة الأمر هذه تجمع على أوامر وتجمع على أمور، فإذا جمعت على أمور تأتي بمعنى الحوادث والقواضي والقضايا المستجدة، أمور كذا وأمور كذا وأمور كذا، كالأمور الحياتية التي يعهدها الإنسان أثناء حياته. هذا لا يخصنا في الدلالات، الذي يخصنا في الدلالات الأمر الذي يجمع على أوامر أي تكاليف، أمر، أوامر، تكاليف من المكلف للمكلف. ولهذا قال علماء الأصول الأمر صيغة بالقول تأتي من الأعلى الله سبحانه وتعالى المكلف، المكلف إلى الأدنى والمكلف أنا وأنت، على سبيل الحتم والإلزام أو على سبيل غير الحتم والإلزام، فإن كانت الأولى كانت بالوجوب، وإن كانت الثانية كانت بالسنة. والنواهي ضد الأوامر، فالنهي ضد الأمر، فلما يبدأ الكلام بالأمر كان يكفي أن يقول والنهي عكسه، خلاص؟ لكن لما دخل في النهي المباحث الأخرى غير التي كانت في الأمر، كالنهي يقتضي الفساد أم لا، صنف فصلا بمفرده على النواهي. النهاردة هنتكلم عن الأوامر فقط. في لفظ الأمر وفيه مسألتان، لفظ الأمر وفيه مسألتان. الأمر المقصودة كما قلت فيها الألف أو الهمزة إن صح التعبير، والألف في اللغة العربية حمالة، لأن الهمزة هي بداية الأحرف، الهمزة همزة والباء والتاء والكاء والحاء، وضع الألف حتى يكون موضع الهمزة، إن كانت أعلى تبقى همزة مفتوحة، إن كانت أكثر الحل الألف الحمالة همزة مكسورة، وهكذا دواليك. لكن حرف الألف هو الحرف قبل الأخير في ترتيب الأحرف العربية، ألف لام ألف باء، فالهمزة والميم والراء الأولى. المسألة الأولى أنه حقيقة في القول الطالب للفعل، واعتبرت أو اعتبرت المعتزلة العلو وأبو الحسين الاستعلاء، طلب بالقول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام، خلاص؟ الأصل لما نقول المعتزلة نقول المتكلمين، إذ لم يفصل صاحب الكتاب الماتم أن هناك خلاف بين مجموعة من الفقهاء الذين دخلوا في مذهب المعتزلة فهما في التعريف سواء. أنا عندنا أصل المتكلمين ده منهج يدخل فيه الأشاعرة والمعتزلة من المتكلمين،
ويدخل فيه من الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة خمسة فرق، خمسة مذاهب، خمسة طوائف، يعني سميها زي ما شئت. إذا خص الكلام بالمعتزلة أو بالأشاعرة ولم يذكر الثلاثة التانيين يبقى الرأي معهم واحد، لكن لما يقول قالت المعتزلة وخلفتهم المالكية يبقى في مذهب الجمهور خلاف، والخلاف وارد حتى المذهب الواحد. قالت المالكية وخلفهم فلان كما نقل ابن رشد، قال في الأحناف وخلفهم محمد بن حسن، لأن الخلاف وارد حتى في المذهب الواحد. أنه حقيقة في القول الطالب للفعل، قول الطالب للفعل، من يطلب الفعل؟ فعل الأمر، الآمر، المكلف ولا المكلف؟ المكلف الذي كلف بالأمر، وكلف بالأمر لا بد أن يكون فيه نوع من العلو، فاختلفوا بين العلو والاستعلاء. إيه الفرق بين العلو والاستعلاء؟ العلو مرتبة فقط، والاستعلاء مرتبة ببطر. ليه ببطر؟ لأنها زيدت بالألف والسين والتاء، حروف الطلب أو حروف الزيادة، زيادة المبنى تزيد المعنى، فكأنه يطلب هو العلو، ولا يطلب العلو إلا صاحب بطر، صاحب كبر، عنده كبر. فقال المعتزلة، واعتبرت المعتزلة العلو، يكفيه علو المرتبة من الشيخ للتلميذ، من الأستاذ للطالب، من الأب للابن، علو مكانة، علو مرتبة، يحق أن يكون أمرا. طب لو تساوى ما فيش علو، يتحول الأمر إلى طلب. طلب بمعنى إيه؟ قد يكون طلب تمني، طلب رجاء. قال الإمام المحلي في شرح الورقات، وللأمر 27 صيغة استخدمت في القرآن الكريم، 27 صيغة. قد يكون أمرا للتهذيب، قد يكون أمرا للدعاء، قد يكون أمرا للطلب، قد يكون أمرا للتمني، قد 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 قد. منهم أمر واحد للتكليف اللي هو محط الكلام، اللي احنا هنا عايزين صيغة الأمر. ولذلك هناك دلالات حتى تخرج صيغة الأمر التي تكون من المكلف للمكلف وتخرج عن باقي 27 صيغة دي، لابد أن يقول لي حتى يتحقق فيها التكليف تحتوي على كذا وكذا وكذا، كما سيفصل الإمام البيضاوي. واعتبرت المعتزلة العلو، وأبو الحسين الاستعلاء. أبو الحسين أحد أئمة كبار، أئمة كبار، من كبار كبار المتكلمين، بل ومن كبار كبار المعتزلة. قال لابد أن يكون في نوع من البطر، في نوع من الكبر في هذا. إيه العلة عند أبو الحسين حسين البصري؟ العلة في ذلك أن يستشعر المكلف بما كلف به أن الذي كلفه عار عليه، فلن يكون ذلك إلا إذا كان فيه نوع من الاستعلاء. لا يكفي العلو فقط، لا يكفي علو المرتبة. قد يكون هذا لائق عند البعض، احنا نرضى بالله أب، ابنه بيأمره، ابنه بيأمره، فهذا الكلام قد يكون لائق عند البعض، لكن الأصل المتفق عليه علو المكانة فقط. ولذلك قالوا طلب بالقول من الأعلى إلى الأدنى بدون كبر، بدون بطر. يكفي أن الأدنى يعلم أن الذي طلب منه فعل هذا الأمر أعلى منه مرتبة وأعلى منه مكانة فقط. هذا فقط، مهما أمر الابن أباه فهذا ابن وهذا أب، هذا ابن وهذا أب، خلاص. ويفسدهما قوله تعالى حكاية عن فرعون ماذا تأمرون، وهذا ما استدل به أبو الحسين. فرعون لما تكلم بهذا ماذا تأمرون، أمر لمن هو دونه، فهل لمن هو دونه يأمر من هو أعلى منه؟ فلا بد أن يتحقق فيه لفظ الاستعلاء حتى يحقق الطلب من المأمور بهذا الأمر، وليس حقيقة في غيره دفعا للاشتراك. ده حقيقة كما قالوا الأمر حقيقة في طلب المأمور به. لو قال الأستاذ للطالب عنده اكتب، فعل اكتب، ده فعل اكتب، طلب فعل الكتابة من الأستاذ إلى التلميذ على سبيل الحد أو على غير سبيل الحد، على اثنين. طيب لو النهاردة فقدنا حكاية العلو، يبقى للمأمور بفعل الكتابة له أن يكتب وله أن لا يكتب. ونزلنا من دائرة الأمر الذي يكون فيه علوا إلى دائرة الاختيار، فنزلنا للإباحة، أنا هكتب أو ما هكتبش، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق الرأس قال إن شئت وإن شئت، إن شئت فأحلق وإن شئت فأطف، فساب التخيير لمين؟ للمأمور الذي له أن يحلق رأسه وله أن يطيل رأسه. فلما كان فرعون طالبا ممن هو دونه بلفظ الأمر تأمرون، ماذا تأمرون؟ قالوا هذا أمر من الأدنى إلى الأعلى. إن كان طلب فرعون بشيء من الاستعلاء لم يجرؤ المأمور أن يرد الأمر على فرعون، وليس حقيقة في غيره دفع للاشتراك. لو أن لفظ اكتب هذا دخل في الأكل أو دخل في الشرب اشرب أو كل أو قم بأي كلمة أي لفظة أخرى لاشترك المأمور عنده تعدد ترادفات الكلمة، يفعل ماذا؟ يفعل فعل الكتابة ولا يفعل فعل الأكل ولا يفعل فعل الشرب. فحقيقة في لفظة لا اشترك فيها، ليه؟ كل ده عشان يحقق لي الأمر، عشان يحقق لي الأمر فقط ليس إيه. لكن لو توهم باشتراك عند المأمور أن اللفظة تحتمل أكثر من معنى قد يفعل ذلك وقد يفعل الثاني، عشان يختص بفعل شيء واحد نفوا عنه الاشتراك، والاشتراك اتفاق معاني في كلمة واحدة، اشتراك معاني هلم تعالى أقبل لا تدبر اجتمع، كل دي مرادفات معناها حاجة واحدة انه يجي لغة عنه. طب لو كان في اشتراك زي القرء على معنيين مصددين حيض وطهر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث قروء دول إما أن يكون أطهر وإما أن يكون حيضان، طب لما يكون معنيين مصددين حيفعلوا إيه؟ هنختار إيه بالضبط؟ وعشان كده جرى الفقهاء على معاني، إلا قال لك لا ده بمعنى الطهر، إلا قال لك لا ده بمعنى الحيض، وكل واحد جاب أحاديثه عشان يعضد معنى الكلمة عشان يفك الاشتراك اللي فيه. ده لو كان في الأمر فسد الأمر، ولذلك بدأ ويفسدهما. ليه يفسدهما؟ يفسد حقيقة الأمر ويفسد الأمر للمأمور، يفسد الاثنين. لأن لو فسد حقيقة الأمر ودخل فيها الاشتراك ما أتمر المأمور بالأمر، ما أتمر المأمور بالأمر، أقل شيء هيتحجج بإيه؟ أنت أمرتني بفعل شيء معين التبس عندي على أمرين، أعمل ده ولا أعمل ده؟ خلاص ده أقل شيء هيحتج على الآمر بهذه الكلمة. وليس حقيقة في غيره دفعا للاشتراك. وقال بعض الفقهاء، خرج عن قضية المتكلمين، إنه مشترك بنية، مشترك بينه وبين الفعل، لأنه يطلق عليه مثل وما أمرنا وما أمر فرعون برشيد، والأصل في الإطلاق الحقيقة. قالوا أن الأصل في إطلاقه حقيقة إلا أنها اشترك في أمره وفي تطبيق أمره، هو نفس المعنى، هو نفس المعنى، يعني أمر وتطبيق أمره. إن قال الأستاذ لتلميذه أكتب، اشترك عند التلميذ الأمر الذي خرج من أستاذه وفعل الكتابة التي سيقوم به، أنا في النتيجة النهائية ماذا فهم التلميذ من هذه اللفظة التي قالها له أستاذه؟ أن يفعل فعل الكتابة، أن يفعل فعل الكتابة. ودلالة اللفظ تكون على ما خرج من اللافظ، على ما خرج من الله. أنا بدور على دلالة القرآن الكريم من الوحي، ما بدورهاش من تطبيق أنا وأنت ليها، طبقناه ولا مطبقناه. فكأن كلام الفقهاء يقولون هي مجاز في الاشتراك حقيقة في أصل الوضع، وده من الكلمات اللي حينبني على كلامنا في الحقيقة والمجاز. فالذي نفى المجاز يقول الكلام زرع واحد، نفس الكلام الذي تقدم هو نفسه الذي جاء من بعده، ولا مجاز في الأمر. بل لو قلنا بالمجاز في الأمر لاختلط على المأمور فعله أملاك الاشتراك تماما، لأن المجاز يحدده من؟ الذي يفهمه، وده مجاز عشان كذا، ده مجاز عشان كذا، ده مجاز عشان كذا، زي ما قالوا واسأل القرية، قال هذا المجاز والأصل فيه سؤال أهل القرية. طيب سؤال أهل القرية عقلاء ولا غير عقلاء؟ يسكن في القرية العاقل وغير العاقل. لو قلنا السؤال لغير العاقل لا مرد للسؤال، الإجابة مش موجودة، المجنون مش هيجيب لي على الإجابة، فدخلنا في دوامة تانية خلاص. فالأصل نفي كل شيء إلا الحقيقة لتطبيق هذا الأمر. قلنا والقلم البيضاوي المراد الثاني مجازا، وهذا ردهم على الفقهاء. هنا لو وقفنا مع الفقهاء، الفقهاء من المالكية ومن الشافعية ومن الحنابلة، معنى وسمهم بالفقهاء أي مذهبهم الفقهي لا العقل، فقد تجد حنبلي المذهب فقها، معتزلي المعتقد، أشعري المعتقد، لأن احنا عندنا مثلا لما نقول كلمة حنبلة بتسير الأمر كله على أنهم هم أهل السنة والجماعة المعتقد. لا، ليس شرطا أن يكون حنبليا في الفقه وحنبليا في العقيدة، لا، قد يكون حنبليا في الفقه أشعريا في المعتقد. وفي طبقات الحنابلة لا بيعلى عد ولا حرج، عد ولا حرج، كذلك عند الشافعية، كذلك عند المالكية، كذلك عند الأحناف. فالفقهاء وسمى يوسم بها صاحب المذهب الفقهي فقط ليس إلا، خلاص. أما المعتزلي الخوارجي الإباضي الكذا الكذا، هذا على تعويله بمذهبه العقل، مذهبي العقل. قلنا المراد الثاني مجازا، المراد الثاني مجازا. قال البصري أبو الحسين: إذا قيل أمر فلان ترددنا بين القول والفعل والشيء والصفة والشأن، وهو آية الاشتراك. إذا قلنا قول فلان يدخل فيه هذه الأمور، قول الشيء نفسه ولما يفعله المأمور يبقى فعل الشيء نفسه، والشيء نفسه المطلوب بالفعل الكتابة التي هتكتب لما أقول اكتب يبقى هذا قول خرج مني، ويجي طالب عندي يقوم بفعل الكتابة، والشيء اللي كتبه نفسه، كتب لي خطاب، كتب لي جواب، كتب لي ورقة، شيء المكتوب نفسه، وصفة الكتابة جيدة أم لا، وشأن الكتابة تصلح أو لا تصلح. قال: هذه أمور كلها مشتركة في لفظة الأمر اكتب، وهو آية في الاشتراك أي علامة على الاشتراك. طيب نيجي نكلم أبو الحسين البصري: يا عم البصري، هل هذا الكلام يليق بتطبيق الأمر وعدم تطبيق الأمر؟ لا دخل له به في النهاية، لما قلت اكتب عايز الطالب يكتب، اقرأ عايز الطالب يقرأ، كل عايز الطالب يأكل، اشرب عايز الطالب يشرب. لكن ما ورد إلى ذهني أنا الآن أن القول سيخرج مني ثم يأتي فعل المأمور يفعله أم لا، ثم أقيم الفعل نفسه فعله حسن أم غير حسن، ثم شأنه صالح أم غير شأن. أي واحد فينا يأمر أمرا لا يدخل فيه هذه الأمور، ولله المثل الأعلى. فإذا كان أمر الله عز وجل أقيموا الصلاة فاجتنبوه، لم يبحث الله عز وجل فلان حيجتنب ولا مش حيجتنب، وحيجتنب إيه؟ لأنه قايل له في الأول إيه اللي حيجتنبه ومفصل له الأمر، وجاء بالآخر قال فاجتنبوه، فانتهت لفظة الأمر حتى يبدأ تطبيق الأمر من المأمور. فاللي يهمني دلالة الفعل وصلت المأمور ولا وصلت له، حيجتنب ولا مش حيجتنب. لذلك قال في أواخر الآيات: فهل أنتم منتهون، فهل أنتم منتهون على الخمر، آيات الخمر. ليه؟ عشان يوضح وصلت الدلالة تاعت تجتنب ولا ما وصلتش، وصلت ولا ما وصلتش. اجتنب فعل أمر من الآمر الأعلى إلى المأمور الأدنى على سبيل الحكم والإلزام. ليه قلنا حكم وإلزام؟ عشان جيب بالفعل بحرف التعقيد الفاء، وحرف التعقيد الذي ورد في اجتنب جاء بعد أوصاف رجس من عمل الشيطان. لإيه؟ للأشياء اللي أنا عايز أعرف معناها اللي منها الخمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، قال رجس، هذا وصف أولي، أو كما يقول علماء المنطق مقدمة أولية لبيان الحكم. ف التي فيه التعقيب، والتعقيب دائما حكم، دائما يكون حكما. فاجتنبوه فعل أمر بالقول من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والإلزام. قال البصري: وإذن قيل أمر فلان، إذا قيل أمر فلان ترددنا بين القول والفعل والشيء والصفة والشأن، وهو آية أي علامة على الاشتراك. قلنا: لا، والكلام للبيضاوي. قلنا: لا، بل يتبادر القول لما تقدم، يتبادر القول. أنا بقول لك أقيم الصلاة، مش هدور بقى صلاة شكلها زي لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف بجوار البيت كما في حديث جبريل في الموطأ: صلوا كما رأيتموني أصلي. فوقف فصلى، ماذا فعل؟ قال أبو هريرة وغيره: وقفنا ففعلنا كما فعل، ومتى انتهى من فعلته سألناه، كبرت فسكت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ماذا قلت، ما سألوش، ما عرفش قالوا بقى هنصلي ازاي ولا ايه اللي صلاه دي تنفع ولا ما ينفعش، ولا دي صبح ولا ظهر ولا عصر. لا، فعلوا، ائتمروا بالامر الذي جاءهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقف جبريل صلي يا محمد كما رايتني اصلي، فوقف محمد صلوا لاصحابي كما رايتموني اصلي. فطالما ان الامر خرج من الامر وجب على المامور ان ياتمر. قلنا لا، بل يتبادر القول، مجرد ما سمعناه ائتمرنا به. الثانية، المسألة الأولى، أنه حقيقة في الشيء يلزم المأمور تطبيقه، خلاص. طب المسألة الثانية، قال الطلب بدهي التصور وهو غير العبارات المختلفة والإرادة خلافة للمعتزلة. بدهي التصور لأن الأصل أن التكليف بالمحال محال، أنك أنت تيجي لواحد لا يعرف الكتابة قل له اكتب، منين حيكتب؟ ايده مقطوعة وتقول له اكتب، دي الاثنين مقطوعين وتقول له اكتب، حيكتب منين؟ فالتصور للأمر بدهي مسلم به حتى يأتمر به، حتى يأتيه، حتى يفعله. لما تقول له اكتب يبقى هو عنده القدرة على فعل الكتاب. أما إذا خرج الأمر على طاقة المأمور المكلف فلن يقوم بفعل الأمر. عشان كده قالوا لابد أن يكون الطلب، طلب الأمر ده أمر بدهي، بدهي التصور، يعني متصورا عند المأمور. لما أقول له أقم الصلاة هيسألني إيه هي الصلاة، فلابد أن تكون الصلاة متصورة عنده أولا فيقوم الصلاة بها. تقول لابنك الصغير صلي يا بني، لابد أن يكون هذا الابن رأى أباه يصلي قبله، يقوم فيقرأ فيركع فيقوم فيسجد فيقوم، لابد أن يكون شاب ده عشان يقوم به. فلابد أن يكون أمر بدهي ومتصور معلوم معروف، وهو غير العبارات المختلفة والإرادة المختلفة التي يكون فيها اشتراك، يكون فيها إيهاء، يكون فيها كذا، يختلف على سامعها بين تطبيقها وبين تطبيق ما اختلف فيه كما حكى من قبل، خلافا للمعتزلة التي قالت أن ماهية الطلب يكون فيها اشتراكا. لنا والقول البيضاوي أن الإيمان من الكافر مطلوب وليس بمراد لما عرف. مضت بنا مسألة خطاب الكافرين بفروع الشريعة، وقلنا على خلاف بين الجمهور وبين الأحناف. والجمهور يقولون الخطاب به وارد، أي كافر مطالب بخطاب القرآن، وإلا الأصل في نزوله كان على كفرة. الأصل في نزول القرآن أن نزل على كفار مكة وطالبهم بأن يؤمنوا، فمطالبة كفار مكة بالإيمان أمر من عند الله عز وجل، خلاص. طيب هل قاموا به أم لم يقوموا به؟ هذا أمر آخر. فنفرق في المسألة بين الطلب بالإيمان وبين تطبيق الإيمان. قد يطلب من الإنسان فعل أمر معين ولا يتمر به، يسمى عاصي. قم صلي يا بني فلم يصلي، اكتب يا بني فلم يكتب، فعصى الأمر. هذا عصى الأمر، ففي أمرين. الأمر الأول هذا هو، وهو إطلاق اللفظ من الآمر، والشيء الثاني تطبيقه وعدم تطبيقه. الإيمان من الكافر مطلوب وليس بمراد لما عرف، لأنه لو كان على كفره وقام بفعل الإيمان وهو ما زال كافرا لا ينفعه الإيمان، فيشترط أن يؤمن أولا ثم يقوم بفعل الإيمان. فلهذا قال مطلوب وليس بمراد. ليه؟ لأنه ما زال على كفره. لما عرفت وأن الممهد لعذره في ضرب عبده يأمره ولا يريد، الذي يقول السيد لعبده افعل كذا ولا يفعله العبد فيضربه، افعل كذا فلا يفعله فيضربه، افعل كذا فلا يفعله فيضربه، فإن فعله إرضاء لسيده، وجاء سيده فضربه، فقيل لماذا ضربته وقد ائتمر بالأمر؟ قال لأنه فعله رغم أنفه. نفس الصورة، هو مؤمن؟ لا، هو كافر. طب تعالى يا عم الكافر آمن. لا أنا مش هآمن. طب قم فصلي، والصلاة من أسمائها الإيمان. قم فصلي، فقام فصلي، هل تقبل منه صلاة؟ لا يقبل منه صلاة. ليه لا؟ ما قام أدى الصلاة، هو أقام بالصلاة، أقام الصلاة على كفره على الأصل. ولهذا تجد بعض الفقهاء في كتبهم يقدمون كتبهم بباب التوحيد، كما فعل ابن حزم في كتاب المحلى، إشارة من ابن حزم. لماذا؟ لو صح توحيد المرء صحت عبادته التي ستأتي من أحكام الفقهية التي تلي هذا الكتاب. فقدم كتاب فقه المحلى بالأثار لباب في التوحيد حتى يثبت ذلك. الإمام ابن أبي زيد القيرواني قدم لرسالته باكورة السعد الرسالة، كتاب الرسالة في فقه المالكية، بجزء كامل عن العقيدة، لأن العقيدة لو صحت، هذا هو الذي يريد أن يقوله، لو صحت الاعتقاد، صح اعتقاد المرء، صحت عبادته التي سيقوم بعد ذلك بها. لكن لو أتى بأفعال الإيمان وهو ليس مؤمن كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. خلاص. ثم قال: واعترف أبو علي وابنه بالتغاير وشرط الإرادة في الدلالة ليتميز عن التهذيب، قلنا كونه مجازا كاف. أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم من كبار أئمة المعتزلة، لما احتج عليهم الآخرين بأنه يشترط أن لا بد أن يبين المغايرة بين فعله للشيء واعتقاده به، فلو اعتقد الإنسان بوجوب الصلاة ولم يصلي يدخل في الخلاف، خلاف الكبير بين الفقهاء بين كفره وعلى الكفر، لكن لو لم يعتقد وجوب الصلاة أصلا وقام بالصلاة فهو كافر. هذا هو الفرق. يعني لو اعتقدت أنا أن الصلاة واجبة ولم أقوم بالصلاة دخلت في الخلاف، خلاف كبير الجمهور على عدم كفره، خلافا للحنابلة يكفرونهم، لكن الخلاف كبير. لكن لو اعتقدت أن الصلاة واجبة، اعتقدت أن الصلاة ليست بواجبة وصليت، فأنا كافر بالإجماع لعدم اتيان الشرط في قبول هذا العمل الذي هو علامة على إيمانه. خلاص. فإذا أتى بالعلامة ولا إيمان موجود كان كالمنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما إذا جاء بأصل الشيء ولم يأتي بعلاماته دخلنا في دائرة الخلاف، دخلنا في دائرة الخلاف. واعترف أخيرا يعني أبو علي أي الجبائي وابنه أبو هاشم بالتغاير بين الأمرين وشرط الإرادة في الدلالة ليتميز عن التهذيب. الإرادة أنه يريد فعل الإيمان لإيمانه، لأن الإرادة لا تأتي إلا لعلمه بالشيء. جماعة الأشاعرة لما حددوا لنا صفات معينة قالوا أول الصفات التي تثبت لله عز وجل الحياة، لأن الحي له صفة، فإن مات فلا صفة له. طب حي، الله قالوا عنه أنه حي. نمرة اثنين قالوا لا بد أن يشترط لهذا الحي أن يعلم، فنمرة اثنين قالوا العلم. ثم قالوا أن هذا العالم الذي يعلم لا بد أن تكون له إرادة، فأثبتوا له الإرادة. ثم قالوا الذي له إرادة هذا لا بد أن يفعل الشيء، فقالوا القدرة. فرتبوا الصفات على بعضها بهذه الصور، رتبوا الصفات على بعضها بهذه الصور. فالإرادة تأتي نتيجة علم بيقين، علم يعني صدر عن يقين عند الإنسان أن الصلاة واجب، أن الصلاة واجب. فقال بالتغاير وشرط الإرادة في الدلالة ليتميز عن التهديد، فعل خوفا قام فصلي صلى ولم يعتقد بوجوب الصلاة تهديدا من الذي أمره بأن يصلي. هذا يختلف عن الذي أراد الصلاة، أراد الصلاة. وهذا معنى كسالى، الذين يقومون للصلاة لا يقومون إلا كسالى. كسالى أي قام وهو متضاضع متواتئ. ليه؟ لأنه ما اعتقد أصلا بوجوب هذا الفعل، فلم يقم أصلا إلا ليكفي الناس، إما مراعاة الناس، إما لأخذ أمر معين، إما لجلب نفع معين، يصلي عشان خلاص. لكن يصلي لأنه علامة على إيمانه الذي خرج من إرادة تامة له، لا. فقال ليتميز عن التهذيب، قلنا كونه مجازا كافي، كونه مجازا أي الأمر كونه مجازا يكفي. وردنا للمجاز من أول الباب نقول هذا الكلام لا يكفي إلا إذا أراد الفعل لعلمه يقينا بأنه مأمور به. أقف إلى هذا الفصل نهايته إن شاء الله، ونتكلم في صيغ الأمر التي تخرج أمر التكليف عن الأمور الأخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا تشيرون؟
أيها
يعني الفيه استفهام عادي، استفهام بالضبط، لكن خرج بلفظ الأمر، لفظ الأمر اللي هو ألف ميم راء.
نعم. هو ألف الاستفهام ده أنا سمعته هو الشيخ بيستشهد، فماذا تأمرون؟ يعني أنتوا توصلوا أن أنتوا تأمروني ولا إيه؟
لا مش استنكار، ليس استنكار، هو لفظ فرعون ليهم نهاية مشهور، لن يتحقق لفظ الأمر من الأدنى إلى الأعلى، وهذا فرعون. بالضبط كده. هو عايز يقول الإمام لو ظننت أن هذا أمر فجاء الأمر من الأدنى إلى الأعلى. لو ظننت هذا. وصل
القرية إن جد اللي فيها هو ليه حدثنا مجاز منه؟ ليه قلنا ما فيش مجاز أو أصلاً ما بقاش مجاز؟
إحنا تكلمنا في أربع مقاطع مجاز يا مولانا. واسأل القرية السؤال قالوا هنا مجازاً لأن الأصل السؤال لأهل القرية. فمجاز علاقته الجزئية، أهل القرية جزء من القرية. فالعلاقة أو الصلة الموجودة بين المجاز وما تجاوزنا عنه أن هو السؤال يكون أهل القرية واسأل أهل القرية. قلنا الآية ليس فيها مجاز، لأن السؤال لابد أن يخرج إلى عاقل، لأن السؤال لابد أن يترتب عليه إجابة. فلو اعتقدنا أن السؤال يكون للحوائط والجدران كفرنا، هذا لا يجوز في حق الله عز وجل. ولهذا قال صاحب المراقي مراق السعود: وفي كلام المنطوق هل ما ليس بالصريح قد دخل. وقالوا هذا بالإيماء، أشار الله هنا إلى أهل القلب. زي وصل لي مش وصل حميد يعني. ولا مجال، هذا ما نميل إليه. سوى عليكم.